الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي مشاهدين الكرام، لهن تاريخ اليوم مع قصة من أعظم القصص، إنها قصة رمز الطهر والعفاف والتقى، إنها الزهرة التي فاح أريجها فملأ أركان الكون كله بعبير الإيمان والتضحية والبذل والعطاء والفداء. لقاؤنا مع أول من آمن من النساء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في بيته صلاة كاملة، أول من رزق منها بالأولاد صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة العظيمة التي بشرت بالجنة وهي لا تزال على قيد الحياة، امرأة هي أول من أقرأها ربها تبارك وتعالى السلام، بل هي أول صديقة من المؤمنات، بل هي أول من توفي من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة كفرت آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، راحت بمالها تواسيه وبكلامها الطيب تسليه. أظنكم أحبتي في الله قد عرفتموها. حديثنا عن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عن أم المؤمنين، عن سيدة نساء العالمين، مع مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنهن أجمعين. خديجة كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، يعني كانت معروفة لدى الناس بهذا اللقب، كانوا يلقبونها بالطاهرة. تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، ثم تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم وهي تكبره كما تعلمون 15 سنة. لم تكن امرأة عادية في قريش، كانت امرأة حسيبة، نسيبة، غنية، تاجرة، ثرية، ومع ذلك كانت معروفة بالحزم، ومعروفة أيضا بالعقل، العقل الراجح جدا، ولذلك الناس طمعوا فيها. الخطاب يأتونها كل يوم من كل مكان، مال ونسب وحسب وجمال، كيف لا يأتيها الخطاب؟ وفي غمرة حيرتها، إخوتي وأخواتي، وكثرة ترددها، من تقبل من هؤلاء ومن ترد؟ كانت عينها على رجل واحد، ربما تهيأت، يعني تخيلت، ربما كما جاء في بعض الروايات رأت رؤية منامية أن الشمس يعني وضوحها وضوئها سقطت في دارها أو في حجرها، فأولها لها ابن عمها ورقة ابن نوفل أن النبوة ستدخل إلى دارها. الله أعلم كيف بدأت خديجة تفكر وبإصرار في محمد عليه الصلاة والسلام. وليس عيبا أبدا أن تختار المرأة لنفسها شريك حياتها أو زوجها الذي تطمئن على نفسها معه، هذا ليس عيبا، ليس عيبا أن تختار المرأة لنفسها، وليس عيبا أن يختار لها وليها، وربما يذهب إلى هذا الشاب أو لهذا الرجل ويقول أريد أن أزوجك ابنتي أو أختي أو قريبتي، هذا ليس عيبا أبدا، إنما العيب في من يستقبل هذا الأمر أو هذا الأسلوب، يستقبله باستهتار أو بنفور أو باستخفاف أو باستنقاص إلى آخر ما يحصل من بعض الناس للأسف الشديد. لكن الأمر في حد ذاته مشروع جدا وليس فيه شيء. لا ننسى أبدا قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام، كما قال له كما جاء في القرآن إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي، يعني هو اللي عرض على سيدنا موسى أن يتزوج إحدى الفتاتين اللتين سقى لهما موسى ثم تولى إلى الظل في القصة المعروفة. وسيدنا عمر بن الخطاب يعني ذهب ليعرض ابنته حفصة بعد وفاة زوجها على أبي بكر ثم على عثمان ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس عيبا أبدا ولا يقدح في صاحبه أبدا بأي حال من الأحوال. حتى كانوا زمان في المثل الشعبي المعروف يقولون اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك. طبعا هو يعني المثل يعني منقوص شوية، لأن الحق في المسألة اخطب لابنتك واخطب أيضا لابنك، يعني هذا متاح وهذا مباح ولا شيء فيهما. الكفاءة شرعا معتبرة في خمس، في خمس أشياء. يعني الكفاءة بين الزوج والزوجة، الكفاءة معتبرة في الدين، معتبرة في الحرية، معتبرة في الصناعة، مش الصناعة صناعة المرأة يعني، لأن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها وأن تصان في دارها وأن يقوم زوجها بالنفقة عليها، هذا هو الأصل يعني. طبعا لكل قاعدة شواذ، وفي استثناءات بتحصل يعني نظرا لظروف بعض النساء أو بعض الأزواج، ولكن الأصل هكذا أن الرجل له القوامة بالنفقة على زوجته. فالصناعة التي أقصدها هنا والتي هي من الكفاءة المعتبرة هي صناعة الأب أو من يعول هذه البنت أو الفتاة. ثم اليسار بمال، أن يكون الزوج المتقدم لخطبة الزوجة يعني يكون عنده شيء من المال ولو كان يسيرا يستطيع أن يفتح به بيتا، ثم بعد ذلك النسب، ألا يكون في نسبها يعني شيء يعني يشوبها أو يشوب حياتها فيما بعد. لكن هناك مقومات، والرسول صلى الله عليه وسلم لما وافق على من أتت تطلبه لخديجة رضي الله تعالى عنها، الرسول وافق عليه الصلاة والسلام على الرغم من أنه لا يزال شابا يعني بكرا لم يتزوج من قبل، لكن وافق على من تكبره بخمسة عشر سنة، لأنه فعلا إخوتي وأخواتي كان بحاجة في هذه المرحلة التي يمهد فيها للنبوة عليه الصلاة والسلام ويمهد فيها لاستقبال هذه الرسالة العظيمة، كان بحاجة إلى خديجة، كان بحاجة إلى خديجة، إلى صاحبة العقل الراجح، صاحبة القلب الحنون، صاحبة الحسب والنسب والمال أيضا، لأن المال كان دعما، لا أقول للرسول عليه السلام كشخص، يعني ما حد يظن أبدا أن خديجة كانت غنية، إذن الرسول جلس في البيت وكانت خديجة تنفق عليه، هذا كلام غير صحيح بالمرة، بالمرة غير صحيح. وما كان لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يقبل بهذا أبدا أبدا، هو اللي كان يعمل، هو اللي كان ينفق على بيته وعلى خديجة، لكن دعم خديجة بالمال كان دعما لدعوته عليه الصلاة والسلام. إذن القضية ليست قضية المال ولا قضية الجمال ولا قضية النسب والحسب، لكن القضية الأولى الأصيلة اللي هي على أساسها يستطيع الإنسان أن يختار الزوجة الصالحة التي ينفعه الله تبارك وتعالى بها في الدنيا والآخرة، الأصل أن يختار صاحبة الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك روى ابن ماجه والبزار وغيرهم أيضا قول الرسول عليه السلام: لا تنكح النساء لحسنهن فلعله يرديهن. يعني الجمال وحده، لو أنت اخترت زوجتك على أساس بس أنها جميلة فقط ولم تنظر إلى الدين والخلق إلى آخر هذه المواصفات المهمة جدا، هذا الجمال وحده دون دين، يعني إن لم يضبطه شرع، إن لم يضبطه دين، يرديهن ولا لمالهن فلعله يطغيهن. وانكحوهن للدين، الأصل أن تنكحها للدين. قال: ولا أمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام إن لم تجد في الدنيا كلها إلا امرأة سوداء خرقاء لكن عندها دين، هي أفضل من جميلة الجميلات، ملكة جمال العالم لكن ما عندها دين ولا عندها أخلاق، هذه لن تنفعك في شيء، بل ستضرك الضرر كله. فابحث عن ذات الدين. واحد من الناس الآن يقول: طيب أنا لماذا لا أبحث عن صاحبة الدين وفي نفس الوقت يكون عندها جمال أو مال أو نسب؟ لا شيء في ذلك، هذا شيء طيب ومباح، شيء طيب ومباح. لكن أنا أتكلم الآن إذا تعارضت هذه الصفات مع الصفة الأصيلة الرئيسة في الاختيار، ألا وهي الأخلاق والدين، لا، لازم تختار الأخلاق والدين. فالجمال وحده مثلا يدعو إلى مزيد من الدلال فينغص عيش الإنسان. ولذا حكي عن رجل يدعى صفوان أنه تزوج امرأة كانت جميلة جدا، فدخل عليها في يوم من الأيام فوجدها في أبهى صورة وأحسن منظر، فقال: سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. قالت: يا صفوان، أتعلم أني وأنت في الجنة؟ قال: وكيف علمت؟ يعني تتعرف الغيب، يعني هذا في علم الغيب يعني. قالت: يا رجل، أما علمت أن الصابر والشاكر في الجنة؟ قال: بلى. قالت: فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا رزقت بمصيبة مثلك فصبرت. يعني شوف، هي من كثرة جمالها الذي لم ينضبط بضابط الايه، بضابط الدين العالي والاخلاق الرفيعه حتى في طريقه الحوار والحديث مع زوجها، من كثرة دلالها بدأت كأنها تعيره، كأنها تمن عليه أنها رضيت بالعيش معه والبقاء تحته. إذن أنا لا أقول يعاب على الرجل أنه بيختار صاحبة الجمال أو المال أو كذا، ولكن أقول يعاب على من اختار هذه الصفات وأهمل صفة الدين والأخلاق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوجها بكرا، وإنما اختار خديجة ووافق على الزواج بخديجة، لأنها هي زوجة هذه المرحلة المهمة جدا والمطلوبة جدا في هذه المرحلة. وذلك يعني ما نعيب أبدا على كل من يأتي فيقول أتزوج ثيبا، لأن في واحد عنده ظروف يا إخوة، سبحان الله القدير. يعني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ألم يتزوج ثيبا وهو لا يزال شابا بكرا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني كنت تزوجت بكرا أحسن. لكن لما وضح المسألة وضح الأسباب، خلاص أبوه مات واستشهد في غزوة أحد وترك له أخوات بنات صغيرات يحتاجن إلى صاحبة الخبرة، صاحبة العقل الراجح، صاحبة الحنان اللي عندها خبرة في الحياة تستطيع أن تكمل المشوار مع زوجها في تربية أخواته من البنات. فهذا أمر إيه؟ أمر مهم جدا. إذن الرسول اختار خديجة على هذا النحو، وخديجة اختارت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على هذا النحو، صاحب الدين والأمانة والصدق والخلق، على الرغم من أن الرسالة لم تكن قد نزلت عليه بعد. هي دي المقومات، هي دي خديجة رضي الله عنها اللي لازم بناتنا ونساءنا وأخواتنا يقتدين بها في الاختيار مثلا، أولا يقتدين بها، مش نروح نسأل مثلا في بعض الاستبيانات يسألوا كتير من البنات على بعض الشاشات ماذا تريدين في زوج المستقبل، إيه ما هي المواصفات التي ترغبين فيها، فيعني أكثرهن تتحدث عن المال، وربما قالت إحداهن أريده غنيا وابن حلال. طيب ما هو لازم يكون ابن حلال حتى يعني تطلبيه لنفسه، لكنها قدمت الغنى على أي شيء آخر، طبعا نظرا لما تراه بعض البنات وتعيش فيه بعض البنات من الأحلام الطائشة والطائرة، تحلم بفتى الأحلام والمستقبل الذي يأتي على حصان أبيض ويخطفها ويبتعد بها عن أعين الناس لا أدري لأين يذهب بها، فتقوم من نومها المسكينة مصدومة يعني بواقع أليم جدا هي عيشت نفسها فيه لما لم تختر صاحب الخلق والدين. خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي الزوجة الحانية، هي الزوجة المطيعة التي كانت تنظر إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصطحب مثلا زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد بالتبني قبل أن يحرم الله تعالى التبني. هي رأت أن زوجها يحب هذا الغلام ويرعاه ويربيه، فقامت هي الأخرى تساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. في يوم من الأيام لما دخلت حليمة السعدية وهي إحدى مرضعات الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، لا تتخيلوا الفرحة التي يعني دبت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخيلوا السعادة التي غمرت قلبه وقلب خديجة. لماذا قلب خديجة؟ يعني حليمة هذه لم ترضع خديجة، وإنما أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خديجة تفرح لفرح زوجها وتسعد لسعادة رفيق حياتها وبيتها وعمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتدفقت حينئذ كنوز فؤاد خديجة بالعطف والرحمة والحنان، تعطي حليمة السعدية عن طيب خاطر 40 رأسا من الغنم، كما وهبتها بعيرا يحمل الماء والزاد والطعام وما تحتاجه ويحتاجه أهلها وزوجها وعيالها، تحمله معها إلى باديتها. لما ننظر إلى خديجة وطريقة خديجة في التعامل مع أحباب النبي عليه الصلاة والسلام وأقارب النبي ومرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا نحن نساءنا بالذات الآن وبناتنا في حاجة إلى أن يقتدين بمثل خديجة. يعني أنتم معي إخوتي وأخواتي أن معظم حتى المشاكل الأسرية، مشاكل الزوجية التي نراها في زماننا بتحصل، يعني تحصل هذه المشاكل بين الزوجة دائما وأهل زوجها، مثلا الزوجة وحماتها أو الزوجة وأخت زوجها. إيه الموضوع؟ ما الحكاية؟ لماذا هذا الصراع وهذا الخلاف المستمر والحياة المنكدة باستمرار؟ هذه تغار من هذه وهذه تنظر إلى هذه وهذه تريد أن تسيطر على زوجها، عايزة تنسيه أهله وناسه وأحبابه، وفي الجانب الآخر نرى أيضا التنغيص والتنكيد ومشاكل يعني لا حصر لها، لا حصر. نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كيف كانت تتعامل مع زوجها ومع كل من يحب زوجها صلى الله عليه وآله وسلم. خديجة هي أم الأولاد، أم القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم والطاهر وأم عبد الله، أم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين توفوا جميعا في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة التي توفيت بعده رضي الله تعالى عنها وأرضاها بستة أشهر. وعلى الرغم من أن أولادها الذكور، أولاد خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور، على الرغم من أنهم ماتوا في حياتها ولم يبق لها إلا الإناث، إلا أننا رأيناها صابرة، فعلا صابرة وراضية في نفس الوقت، يعني تضع بين أيدينا صورة واضحة جدا ونموذج واضح وعظيم وعالي جدا في الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره. لم تسخط ولم تنزعج ولم تضطرب، على الرغم من أنها القضية مش قضية أن مات لها ولد أو اثنين أو ثلاثة من الذكور، القضية أعظم من هذا بكثير. القضية أن هؤلاء الأولاد هم أولاد من؟ هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. والرسول عليه السلام حتى يعير حتى على مرأة ومسمع من الكفرة المجرمين، يعير بأنه لا يستقر له ولد، إن أولاد الذكور يموتون تباعا. ونزل في ذلك قول ربنا عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن خديجة لا، خديجة كانت صابرة، تتمثل في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن رب العزة سبحانه وتعالى: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله: وماذا يقول عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. حمدك وإيه؟ استرجع، يعني قال الحمد لله وقال إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه كانت خديجة الصابرة الراضية التي ينبغي لكل مسلمة ولكل مسلم أن يتعلم منها الصبر والرضا والتحمل، تحمل الشدائد. ولذلك وقفت خديجة موقفا وشهدت مشهدا من أعظم المشاهد، المشهد الثاني مباشرة بعد مشهد هو أضواء المشاهد في تاريخ البشرية وأعظم المواقف في تاريخ الكون كله، لما نزل جبريل على سيد المرسلين في غار حراء بهذا الوحي العظيم، يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا لا شك أن الرسول عليه السلام حمل هذه الدعوة الكريمة التي نزلت عليه وذهب مسرعا إلى الحضن الدافئ، إلى القلب الحنون، إلى زوجته في بيتها خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يدخل عليها وهو يرتجف يرتعد من شدة الخوف، من شدة الروع، وهو يقول لها: زملوني، يعني يريد أغطية فوق الأغطية حتى يذهب عنه هذا الارتجاف وهذه الصعوبة التي عاشها في هذا الموقف عليه الصلاة والسلام. لكن موقف خديجة كان رائعا أحبتي في الله، كانت داعمة لزوجها في الحق، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. عايزين نتعلم من خديجة، مش عيب أبدا أن أي أخت مسلمة الآن يعني تسمعنا وترانا تتعلم من خديجة رضي الله تعالى عنها. لو دخل عليك زوجك البيت جاي مثلا فرحان، يعني حصل على ترقية ولا حصل على منحة ولا كذا، ما تنغص انت عليه، ولا تقللي أبدا مما حازه ولا تصادري جهوده، هذا مطلوب من الرجل ومطلوب أيضا من المرأة. جاي زعلان، حزين، مهموم، مشغول، لا تكدري أنت عيشه أكثر، وإنما خففي عنه كما فعلت خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد الزوجة الصالحة الناصحة التي تكون لزوجها أما في الحنان وبنتا في الطاعة وأختا في الدعوة وزوجة في الدار، تقرب إليه ما تحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء، فيعود مشتاقا إليها ويهمس في أذنيها: ولقد أراك كسيتي أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار. صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون عليك والأبرار. لا نعجب حينما نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني رزقت حبها. حب من يا رسول الله؟ حب خديجة إخوتي وأخواتي، خديجة الصابرة، خديجة المحتسبة، خديجة العابدة، خديجة الزاهدة. على الرغم من غناها، على الرغم من كثرة أموالها، لكنها كانت لله عابدة، وكانت في حياتها يعني متعففة زاهدة. سبحان الله القدير. خديجة تتحمل الجوع والعطش والألم مع من؟ مع زوجها في شعب أبي طالب، ساعة الحصار، الحصار الرهيب الذي فرض على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من أتباعه وأصحابه. كان ممكن خديجة تقول: وأنا مالي، خليني في حالي، أنا تعودت على الغنى، تعودت على الحياة المرفهة، تعودت على الحياة اللي كلها كذا، لماذا أذهب إلى هذا الشعب، ولماذا أعيش في حياة الضنك والجوع؟ فليتحمل هو وليتحمل من معه، يعني كل واحد بحسب إيه، بحسب ما عنده يعني. لكن لا، خديجة أبدا، خديجة كانت في صف محمد عليه الصلاة والسلام. خديجة تحظى بوصف عظيم وصفها به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. يعني خير نساء الزمان اللي كان فيه مريم هي مريم، وخير نساء الزمان اللي عاشت فيه خديجة هي خديجة، خير نساء الجنة هي مريم، وخير نساء الجنة أيضا هي خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله حزنا شديدا لما ارتحلت عنه خديجة. صحيح ارتحلت ببدنها عن هذه الحياة الدنيا، لكنها لم تمت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائما وفيا لها، كان دائما يتذكرها بالخير صلى الله عليه وآله وسلم. لما أختها هالة بنت خويلد تستأذن عليه الصلاة والسلام، يفرح فرحا شديدا، بل يدعو الله أن تكون هي، يقول: اللهم هالة. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما كانت زوجته ساعتها تغار غير شديدة، وتقول: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. والرسول عليه السلام يغضب من هذه الكلمات، هو صحيح يعذر عائشة، لكن أيضا هذا الكلام يثيره عليه الصلاة والسلام ويذكر ويقول: لا، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بكذا، يذكرها، وكان لي منها الولد، يذكرها بخير عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لماذا أحبتي في الله؟ لوفائه صلى الله عليه وآله وسلم لزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه. هي عائشة تغار من خديجة؟ سبحان الله القدير. هل رأت عائشة خديجة؟ الحقيقة أنها لم ترها أصلا، يعني هي أصلا لم تعرفها، هي تسمع عنها فقط. خديجة ماتت وعائشة لا تزال في سن صغيرة، يعني هي تسمع عنها فقط. فلماذا عائشة تغار هذه الغيرة من خديجة؟ لا لشيء، إلا لكونها رأت مكانة خديجة في قلب الرسول وفي ذهن وعقل الرسول حتى بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذلك يعني الإمام الذهبي عليه رحمة الله يقول: يعني هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا بعائشة، أن تغار هذه الغيرة من امرأة عجوز لم ترها، يعني ولم تكن في يوم من الأيام ضرة لها، يعني وجها لوجه، واحدة بواحدة. وخفف الله تعالى من حدة غيرة عائشة من سائر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الموضوع كان موضوع خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ألم يقل رسول الله: حسن العهد من الإيمان، فلقد أحسن عهده معها صلى الله عليه وآله وسلم. عاشت في نفسه وفي قلبه وفي خاطره، بل عاشت خديجة في قلوبنا جميعا وفي خواطرنا وأذهاننا جميعا. ولن يمحو الزمان أبدا ذكرى خديجة ويعني قصة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من نفوسنا وقلوبنا. إخوتي وأخواتي الكرام، فلتكن خديجة هي القدوة، لتكن خديجة هي الأسوة، لتكن خديجة هي الطريق الذي نمشي من خلاله لنصل إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.